بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذوي الأرحام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس؟ قال: حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي، والذين عاقدت أيمانكم. قراءة. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصارية المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال: نسختها والذين عقدت أيمانكم. قال الحافظ: والصواب أن المنسوخة هو الذين عقدت أيمانكم، أي من حيث أنه بينهم مؤاخاة، تعاقدوا على المؤاخاة، هذه منسوخة. والناسخة: ولكل جعلنا مواليا، ما ترك الوالدان والأقربون. فالآية بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، فلم يكن هناك ميراث بالأخوة. الأخوة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بينهم، سواء بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أو بين غيرهم أو مع غيرهم، ولا نعلم أنه حصل توارث، فيكون هذا النسخ قبل حصول التوارث، وأن الحكم بداية ثم بعد ذلك نزل النسخ قبل التوارث. وحصل التوارث بين ذوي الأرحام وهم أقدم ممن عاقدت أيمانهم. وكان هذا من أهم ما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. ولو كان هناك توارث بينهما لما رد عبد الرحمن بن عوف ما أعطاه سعد بن الربيع، قال: أنا من أكثر، إني لمن أكثر الأنصار مالا وأشاطر كمالي، أي لي شطره ولك شطره باعتبار أنك أخي، ولي زوجتان أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجتها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلها السوق فباع واشترى وربح وصار من أثرى أهل المدينة. قال الحافظ رحمه الله: أي بيان حكمهم، باب ذوي الأرحام، أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا. وهم 10 أصناف: الخال والخالة، والجد للأم، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت الأم والأمة، والعم للأب، وابن الأخ للأم، ومن أدلى بأحد منهم. فمن ورثهم قال أولاهم أولاد، طيب أولاهم أولاد البنات ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة، وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة، يعني يكون بمنزلة أصله حتى يحصل بينهم الحجب بين الأرحام عند عدم وجود الوارثين من العصبات. عم الأم لا يظهر، عم الأب، عم الأم ثم والعم للأم هكذا. قال ابن بطال: أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا يضاف إلى: ولي كل جعلنا مواليا. وبذلك جزم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. قلت: كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال ابن الجوزي: كان جماعة من المحدثين يروون الحديث من حفظهم فتقصر عباراتهم، خصوصا للعجم، خصوصا العجم، فلا يبين الكلام للكلام فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث. وبيان ذلك أن مراد الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخا بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة، ويرونها داخلة في قوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم. فلما نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ الميراث بين المتعاقدين، وبقي النصر والرفادة وجواز الوصية لهم. وقد وقع في رواية العوفي عن ابن عباس بيان السبب في إرثهم، قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث، بقي تابعه ليس له شيء، فنزلت: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أو في ضعيف، فكانوا يعطونهم من ميراثه. ثم نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ ذلك. قلت: والعوفي ضعيف، والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد، وتصحيح السياق الظهر من نفس الرواية، وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئا، وأن بعضهم ساقها للاستقامة، وذلك هو المعتمد. قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريد ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة، فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث، وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم، واحتجوا بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله: من ترك مالا فلعصبته، وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته، إذا معها عصبة فالرد مقدم، إذا معه وارثون، وعند عدم وجود الوارثين يورث بعض فقراء أهل القرية، أي من ذوي الأرحام، وهم أولى من بيت المال للآيات المذكورة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولقوله: من ترك مالا فلأهله، وهؤلاء أهله يدخلون في الأهل عند عدم وجود الوارثين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها في الأقربين، بخ مال رابح، وفي لفظ مال رايح، أي رايح عليك نفعه، ألا اجعلها في الأقربين. وقال لميمونة: ألا جعلتها في الأقربين، معنى الحديث أي في أخوالك أو كذا وكذا، دلها على الأقربين. فكل هذا من الأدلة على تقديم ذوي الأرحام على بيت المال، وبيت المال إنما يعاد له عند عدم وجود وارثين، لا بفرض ولا عصبة ولا أرحام، فعند ذلك يذهب هذا المال في بيت المال، يصرفه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين على نية صاحبه، يصير إن شاء الله، يصير على نية صاحبه، شأنه شأن مال موجود لا وارث له يتصدق به على نية صاحبه. وشأن الفيء أيضا قريب من الفيء يعاد إلى بيت المال للمسلمين، والركاز خمسه لبيت مال المسلمين للمسلمين لعمومهم. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، ما وجد مدفونا من زمن الجاهلية، ولا يدخل فيه البترول كما يعني يقول بعض المتساهلين في ذلك من الفقهاء، والمعادن يسمونها عبارة عن يعني ماذا ركاز، فالركاز أخص من هذا. المعادن نعم، البترول يعتبر من المعادن، وكذلك أيضا الكحل يعتبر من المعادن، والنورة تعتبر من المعادن، والفضة المستخرج من الأرض تعتبر من المعادن، معادن عدة أشياء في الأرض. لكن أما أنها ركاز فهذا القول مرجوح، ليست بركاز، الركاز مخصوص بما كان من دفن الجاهلية. عند جمهور العلماء قال رحمه الله: باب ميراث الملاعنة. حدثني يحيى بن قزاعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، يرث منها ما يرث من أبيه، حتى إنهم يقولون الولد لأمها إلى أخواله، ويقال فلان ابن عبد الله، لا ينسب إلى من لاعن أنه ليس ولدا له، هو ينتفي منه، وما لاعن إلا من أجل الانتفاء منه، ولم يثبته يوما من الدهر أنه ولده، فلا ينسب إليه ولا يرث منه، يرث من أمه. وهو داخل في ذوي الأرحام، إن ماتت أمه مثلا وكان من ذوي الأرحام يرث من خاله عند عدم وجود الوارثين. ويؤيد ما في الباب: الولد للفراش وللعاهر الحجر نظيره، الفراش على ما فسر المرأة أي الولد لها، والعاهر هو الزاني له الخيبة، له الخيبة إن كان محصنا يرجم له الحجر، وإن كان غير محصن يجلد، وذكر الحجر على التغليب من حيث أن الأصل هو الرجم فيما إذا كان محصنا، فلا يلحق به الولد، فإن كان من زنا لا يلحق به، وإن كان من زواج ثم طرأ منها الزنا وانتفى منه أبوه أيضا لا يلحق به ولا يرث منه على الحالين، إلا إذا استلحقه يوما من الدهر، فإن زنا بها قبل العقد ثم عقد عليها وتزوجها يكون قد استلحق الولد به، يرث منه، يرث منه. إلى هنا، تفضلوا وفقكم الله.